بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند نهاية الآية 24، وهي التي في آخرها أو بعد الكلام على آيات التحدي بالقرآن الكريم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى أن قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نبدأ اليوم بقوله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه. وهو يعني المثاني أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر، أو عكسه، فيذكر الكفر ويتبعه بذكر الإيمان، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا نقف مع هذا، لأن هذا من المسائل التي وعدناكم بالكلام عليها، وهي مسألة علوم القرآن وأثرها في التفسير. فأول الكلام، أول كلام ابن كثير رحمه الله كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي والذي قبله، في مسألة ربط ابن كثير رحمه الله بين المقاطع. فهو بين في أول الكلام على أن الله عز وجل لما ذكر حال الكافرين وموقفهم من الإيمان بالله والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، أعقبه بذكر من عكسهم وهم المؤمنون وموقفهم من الإيمان بالله ومن الإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا ينظر إليه في الجملة لا في التفصيل، لأن الله عز وجل فصل في مسائل أهل الكتاب، فصل في مسائل الكفار، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر مسائل شكهم فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. بينما هنا بالمؤمنين أجمل، فذكر أن هؤلاء مؤمنون وعملوا الصالحات، وأنهم لا ينكرون شيئا حتى بعد النعيم، حتى بعد النعيم. فإنهم من شدة إيمانهم بالله وبرسوله أنهم ينظرون إلى ما أوتوا من النعيم ويقولون: هذا الذي وعدنا به من قبل. هذا على أحد الأوجه في وأتوا به متشابهة، يعني أنهم قالوا إن هذا يشبه ما وعدنا به، وذلك صحيح، فإنه ليس هو حقيقتهم. فإن ما تعرفه، مثلا لو قلت لك أن في الجنة رمان، فأنت لا يتبادر إلى ذهنك الآن إلا رمان الدنيا، مع أنك على يقين بأن ما في الجنة أفضل مما في الدنيا، لكن لن تبلغ ذلك حتى ترى، لن تبلغ معرفة ذلك مع شدة إيمانك بالغيب حتى تراه. فإذا رأيته، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم رؤية نعيمه، قلت هذا الذي وعدنا من قبل، هذا الذي وعدنا من قبل. فهناك في الآية الأخرى قالوا هذا الذي وعدنا به من قبل، وهنا قال وأتوا به متشابها، يعني وأعطوا إياه مشابها للحال أو للموصوف لهم سابقا. أنا ليس مقصدي، مقصدي أن لا يعني التقابل أو ذكر الطرفين أن تشابه من كل وجه، لا يعني التشابه من كل وجه، وإن كان في ضمنه ذكر أشياء مما عند هؤلاء ومما عند هؤلاء مما يكون نتيجة بعضه بعض أو ملازمة بعضه لبعض. فهذا العلم من علوم القرآن، وهو يعني ذكر الشيء وما يقابله، وهو ما يطلق عليه علم بعض أهل العلم المثاني، علم حقيقة بحاجة إلى دراسة وإلى تتبع في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل إذا ذكر الظلم ذكر العدل، وإذا ذكر الإيمان ذكر الكفر، وإذا ذكر النار ذكر الجنة، وإذا ذكر العذاب ذكر النعيم، وهكذا. وإذا ذكر المؤمنون ذكر الكفار، وإذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، وإذا ذكر الطاعة ذكر المعصية، وإذا ذكر التخويف ذكر إيش؟ الأمان والطمأنينة واليقين بالله عز وجل ورحمته وقربه. فنلاحظ أن الله عز وجل يذكر هذه الأشياء بعضها يقابل بعض. ومن أفضل ما تجدون هذا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، اللي يتتبع منكم تفسير ابن مسعود يجد له عناية تامة بهذا العلم، كذلك أيضا تلميذه الحسن البصري، فإن الحسن أيضا ممن يعنون من التابعين بهذا كثيرا، ويذكره في مواعظه وفي كلماته، وهو كثير في كلام الصحابة بشكل عام، لكن هذين الرجلين الحسن وعبد الله بن مسعود من أكثر من يروى عنهما مثل هذا. وهذه المسألة كما ذكرت لكم تحتاج إلى نوع من التتبع وإلى نوع من الدراسة والجمع فيها، فإن الجمع فيها للأسف قليل، وغالب ما يذكر إنما يذكر في ثنايا الكلام على علوم القرآن أو في ثنايا الكلام على تسمية القرآن بمثاني. فهنا الآن عندنا علمان دخلا في تفسير هذه الآية. العلم الأول اللي هو كون آيات القرآن مثاني، أو كون القرآن مثاني، ما معناها وكيف هي، ممثل لها ابن كثير رحمه الله بهذه الآية، وهي أول آية. ممكن تقولوا لي في آية قبلها، وهي أن الله عز وجل لما ذكر المؤمنين ذكر في مقابلهم من؟ المنافقين والكفار. لكن قد لا تكون هنا يعني كما يقولون القسمة ثنائية، فقد لا يتصور، فالعلماء رحمهم الله تعالى يتركون التعليق على بعض المسائل التي قد يكون في تصويرها إشكال، ويذكرونه في الأمور الواضحات. ولذلك ابن كثير أخر الكلام على المثاني هنا عن الكلام عن أن يتكلم عنه هناك، واضح؟ لكن طبعا بلا شك أيضا هو سبق في الفاتحة كما ذكرنا لكم، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المغضوب عليهم والضالين صنف، والمنعم عليهم صنف. لكن أيضا هذا كما ذكرت لكم قد يشكل على بعض من هذا تقسيم ثلاثي وليس ثنائي. فابن كثير رحمه الله وقف عند أول تقسيم ثنائي وذكر هذه المسألة، وهذه المسألة تفيدكم في أين تتكلم عن الشيء. لا يلزم أن تتكلم عن الشيء في أول موضع يرد فيه، قد تؤخره لماذا؟ لغاية أو لمناسبة. فمن أهم الغايات التي تؤخر فيها ذكر المسألة هو أن يكون المثال منطبق بشكل واضح وصحيح يفيد المتعلم ولا يسبب له إشكال فيما بعد. فأنا الآن إذا رجعت وقلت لكم والله ذيك قسمة ثنائية يتضح الأمر لكم، لكن لو ذكرت لكم هناك تقول لي يا شيخ المذكور هنا منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، المذكور هنا مؤمنون ومنافقون وكفار، فهم ثلاثة وليسوا اثنان. لكن في هذه الآية الأمر واضح جدا، الأمر واضح جدا، واضح يا إخوان؟ طيب ها؟ أنا أعرف، بس أنا قصدي قد يشكل على المتعلم أنه والله هنا مذكور ثلاثة ليسوا اثنين، فأنت لماذا جعلت اثنين واحد؟ فهمت؟ أي. وإلا هل أحد ينكر أن المغضوب عليهم والضالين صنف واحد؟ يعني قصدي كلهم يعني معذبون، والمنعم عليهم مكرمون، فلا شكال في هذا. لكن قد يشكل أن والله هؤلاء وصفوا بوصفين مختلفين، فأحدهما يعني مغاير للوصف الآخر، من جهة كما ذكرنا لكم أن هؤلاء قدموا العلم وهؤلاء قدموا العمل، فعبدوا الله عز وجل على جهل، وهؤلاء فأصبحوا ضالين، وهؤلاء تركوا ما علمهم الله عز وجل فلم يعملوا به فسموا مغضوب عليهم. فلا إشكال في هذا. أنا مقصدي أنه لماذا العلماء لا يتكلمون عن مثل هذه المسائل في أول موطن؟ قد يؤخرها لتكون الصورة أوضح وأسهل. واضح يا إخوان؟ طيب، فإذا هذا العلم الأول، طبعا تبع له العلم الثاني، وهو ماذا؟ علم أسماء وأوصاف القرآن الكريم. علم أسماء وأوصاف القرآن الكريم، كم عدد الأسماء والأوصاف المذكورة في القرآن للقرآن؟ نعم الشيخ، ما نريد المسألة بالضبط، نريد بالتقريب يعني. الشيخ يقول 7. ها كم؟ لا أكثر. هي إذا قلنا الأسماء والأوصاف، ما نتكلم عن الأسماء، لأن طبعا تعرف هم بينهم خلاف في مسألة الأسماء والأوصاف، هل هذا اسم ولا صفة مثلا، فهمت؟ خلينا على العموم الأسماء والأوصاف. ها هي تزيد على كم؟ تزيد على 50 قطعا، والفيروز بادي أوصلها إلى 68 إن لم تخن الذاكرة. واضح؟ فيروز بادي أوصلها إلى 68، أما التي عدها شيخ الإسلام فإن لم تخن الذاكرة، أنا مشكلة بعيد العهد بها، أظنها 54 أو 56، وله رسالة في ورقتين فقط اسمها أسماء القرآن، رسالة جميلة ولطيفة جدا. واضح؟ أي نعم. يعني هي من الأشياء التي ممكن تشرح بسهولة وبساطة، أسماء هكذا اسمها أسماء القرآن، فذكر فيها إن لم تخن الذاكرة 54 اسم ووصف، وجمعها كلها فيذكر الاسم ويذكر الآية التي تدل عليه. يعني مثلا هل يسمى القرآن نبأ عظيما؟ فقال والنبأ العظيم على قول، وذكر أيضا ما جاء بصيغة الفعل مثل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فهمتم؟ أي فذكرها، وهي رسالة لطيفة وجميلة، وهذه تستفيدون منها. كما ذكرت لكم الفيروز بادي أوصلها إلى 68، وبعض أهل العلم كالشيخ البليهي رحمه الله أظن أوصلها إلى 94 أو قريبا من هذا، المقصدي أنها فوق 90، وله كتاب اسمه الهدى والبيان في شرح أسماء القرآن، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا، أفضل كتاب في مجلدين للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي عليه رحمة الله، اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن أو أسماء وأوصاف القرآن. طيب، وهذا حقيقة يعني يفيدكم كثير مثل هذه الكتب، لأنه يتكلم عن لماذا سمي القرآن قرآنا، لماذا سمي كتابا، لماذا سمي فرقانا، فهمتم؟ لماذا سمي ذكرا؟ واضح الصورة، ويفيد كثير. وإذا أردتم تعرفون هذا فقرأوا رسالة شيخ الإسلام رحمه الله الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن، هي رسالة تتكلم عن 4 أسماء، القرآن والفرقان والكتاب، أو 3 أسماء، القرآن والفرقان والكتاب، ويبين من خلال هذه الرسالة كاملة كيف صار القرآن فرقانا، كيف صار القرآن فرقانا، سواء بين المؤمنين والكفار أو بين المؤمنين فيما يختلفون فيه من مسائل بدعية أو حتى من مسائل فقهية. وهي حقيقة رسالة لطيفة وجميلة وقوية، بالذات لمن يعيش في أوساط مجتمع يعني مختلط، يعني عنده صوفية وعنده يعني أشعرية وعنده، فمثل هذه الرسالة تفيده كثيرا في كثير من القضايا المتعلقة بمثل هذا. طيب، المسألة الثالثة اللي ذكرها الشيخ اللي هي التشابه. الشيخ هل ذكرها هنا لأنه فيه ذكر لها ولا ما في ذكر لها؟ أي ذكرها طبعا، بماذا؟ لأنها قد تلتبس بمسألة المثاني، فقال في فرق بين المثاني وفرق بين المتشابه، فالمتشابه هو ذكر الشيء ونظيره، يعني ذكر الشيء وما يماثله، أما المثاني فذكر الشيء وما يقابله عكسه، يعني فهمتم؟ أيوة. فإذن هذا، ولذلك الله عز وجل قال كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. واضح؟ طيب. طبعا قد يكون هناك يعني فائدة أو يعني مناسبة لذكر التشابه هنا لقوله سبحانه وتعالى هنا وأتوا به متشابها، فحتى يعني تكون المسألة أيضا قريبة من اللفظة، وهي من علم الوجوه النظائر. وتجدون ابن الجوزي وغيره في نزهة العيون النواظر يسردون مثل هذه الكلمات بالترتيب ويذكرون المعاني التي دلت عليها في كل القرآن، يعني مثل كلمة متشابه، فالمتشابه في القرآن له أكثر من معنى، ليس فقط المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. ولكن إذا قيل إن القرآن متشابه هكذا جملة، فالمقصود به ما ذكره ابن كثير أنه يذكر الشيء ويذكر نظيره، يذكر الشيء ويذكر نظيره. طيب، قال كما سمعنا واضح إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، هو ذكر الشيء ونظيره، إيه الشيء وما يشبهه وليس الشيء وما يقابله، فهمت؟ بخلاف التشابه الذي هو بمعنى الاختلاف الذي سيأتي معنا إن شاء الله في أول سورة آل عمران، فذاك نوع آخر. خلونا في هذا النوع حتى نمشي على ما يقولون واحدة واحدة فما تشكل علينا الاصطلاحات. قال رحمه الله فوصفها يعني الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود يعني من غير شق، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، وطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. طبعا لاحظتم أن ابن كثير هنا رحمه الله يعني استغرق في وصف الجنة، واستغراقه هذا مهم لأن الإنسان قد يلتبس عليه بعض الأوصاف. فالله عز وجل يقول هنا تجري من تحتها الأنهار، وهي جنة لا يرى ما بداخلها من تشابك أشجارها ووفرة ظلالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الراكب ليسير في ظل الشجرة 700 عام لا يقطعها. فكيف يكون تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت الجنة والأشجار موجودة فيها؟ فبين رحمه الله هذا الإشكال وأزاحه بأنه لا يمكن أن يتصور منه التناقض أو الاختلاف، وإنما المقصود من تحتها يعني من تحت ما هي مكونة منه من الأشجار والقصور إلى غير ذلك. واضح؟ ثم بين شيئا آخر وهو مفارقة أنهار الجنة لأنهار الدنيا، وأنها تختلف عنها في الوصف كما أنها أيضا تختلف عنها في الطعم، كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد أو سورة القتال. واضح؟ أنهار من لبن. طيب، فإذا هذا الوصف لهذه الأنهار مهم جدا أن نعلم أنه من علم الغيب الممدوح عليه في أول هذه السورة، وأنه وإن كان لا تطيقه الخيالات فإن ما في الآخرة ليس مثل ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة أو في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالذي في الجنة أو في الآخرة سواء من النعيم أو من العذاب أعظم وأكبر من أن تتخيله، لكنك تستدل عليه وتتعرف عليه بما تعرفه من أمر ما يذكر لك في الدنيا. ولذلك لما قال سدر قال سدر إيش مخضود، ولما جاء خمر قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تقطع عنهم وليس فيها أي مضرة أو ذهاب لعقولهم، فهم في أجمل سكرة وأحسن سكرة إذ فيها الموجب وانتفع عنها السالب، هذا لا يتخيل أبدا في خمر الدنيا. واضح؟ أي لا يتخيل أبدا، لكن كما ذكرنا لكم. حتى الماء الذي هو مثل ما نقول نحن أطول الأشياء عيشا وأجلا، قال من ماء غير آسن. فماء الدنيا مهما كان يتغير، وماء الآخرة لا يتغير، أو ماء الجنة لا يتغير، نسأل الله من فضله. فأنا مقصدي أنه هذا من فضل تفسير ابن كثير رحمه الله، أنه يزيل حتى الإشكالات المتوقعة أو التي يمكن أن تتبادر لبعض أذهان القارئين مما ورد في القرآن أو مما ورد في السنة أو مما يمكنه الجمع بينهما. فبين أن مسألة الآخرة ليست مثل مسألة الدنيا، وأن تلك الحال لا نستطيع أن نتخيلها على حقيقتها. قال ثم دعا الله عز وجل يعني أن يدركه ذلك الفضل، ونحن ندعو الله لنا ولابن كثير أن يدركنا ذلك الفضل، ولوالدينا وعلمائنا ومشايخنا. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود المعروف مسروق يروي عن عبد الله بن مسعود وهو من أكبر تلاميذ ابن مسعود. فتنتبهون لهذا إذا جاءكم مثلا مثل كذا عن مسروق عن عبد الله، فمعروف من هو مسروق الذي يروي عن عبد الله، واضح؟ ولو قال عن مجاهد عن عبد الله فالمقصود به ابن عباس، وهكذا. فتنتبهون للأسماء المتشابهة كعبد الله وغيره من الأسماء التي قد تشكل أحيانا أو قد تلتبس على القارئ. قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبال مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، معناه مثل الذي كان بالأمس، مثل الذي كان بالأمس. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني مثل الذي كان بالأمس. وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. هذا قول، وهو قول الجمهور رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية، أنه وأتوا به متشابها المقصود به أنه يشبه ما كانوا يعرفونه في الدنيا، فرمان مثل رمان الدنيا، واضح؟ وطلح منضود اللي هو الموز قيل مثل موز الدنيا، لكن في ماذا؟ ها، في اللون والمرأة فقط. أما الطعم والحقيقة والنكهة فهذا شيء، والعاقبة فهذا شيء آخر تماما، لا يساوي ما في الدنيا شيئا. القول الثاني أن قولهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أنه هذا الذي وعدنا رزقه من قبل. وأتوا به متشابها يعني قريبا مما ظنوه أو عرفوه مما وعدوا به، فاعتبروا موعود الله عز وجل. وهذا من فضل المؤمنين، يعني إذا قلنا بهذا المعنى فيكون هذا من فضل المؤمنين بأنهم لحسن ظنهم بربهم اعتبروا ما وعدهم الله عز وجل إياه رزقا قد رزقوه وقد تم. فاعتبروا موعود الله عز وجل لهم كالحقيقة المملوكة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها يعني وأعطوا إياه مشابها لما عرفوه أو لما تخيلوه من ما وعدهم الله عز وجل به. هذا المعنى الثاني، وكلا المعنيين مؤداه واحد لا إشكال، لكن أنا مقصدي أنه إذا رأيتم هذا ما يشكل عليكم. قال الله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون. هذا من تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم. اللهم أمين. قوله سبحانه وتعالى هنا ولهم في أزواج مطهرة ذكر القولين, قول ابن عباس وقول قتادة. هل هناك فرق بين قول ابن عباس وقول قتادة؟ واضح. مطهرة من القذى من القدر والأذى يعني مطهرة حسيا, وقول قتادة أنها مطهرة من الأذى والمأثم الحسي والمعنوي. وهذا المقصود منه هو أن تفهموا أن أقوال السلف وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها في الغالب لا تخرج إلا من اتجاه واحد, وذلك أن لفظ الآية عام يشمل الأذى الحسي ويشمل الأذى المعنوي. فهؤلاء الأزواج في الجنة سواء كنا من بنات آدم أو كنا من الحور العين كلهن مطهرات, بل كل أهل الجنة مطهرون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كما قال سبحانه وتعالى. فإذا هل اللغو والتأثيم أو هنا الطهارة هل هي في الحسي ولا في المعنوي أو فيهما؟ فيهما, ولا يعني ذكر الصحابي أو التابعي لأحدهما إغفال الآخر, واضح. ولا يعني أن بعضهم يذكر شيئا عن أنه يغني عن ذكر قوله. فكما تلاحظون هنا قول ابن عباس لم يغننا عن قول قتادة, وقول ابن عباس عندنا أقوى وأولى. لماذا؟ لأنه شيخ ابن عباس الشيخ قتادة, فهمتم؟ أيوة. فهؤلاء الصحابة هم الشيخ التابعين سواء كان ممن تلقى عنده كقتادة عن ابن عباس أو ممن لم يتلقى عنه, فهذا كثير. يعني مثال ذلك تلقي مجاهد عن ابن مسعود مع أنه لم يصحب ابن مسعود مثل ما صاحب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فتنتبهون لهذه القضية. إذن تفسير السلف لا يغني بعضه عن بعض, هذه قاعدة مهم جدا أن ننتبه لها. ولا يشكل بعضه على بعض, ولا يشكل بعضه على بعض, وغالبه من باب التمثيل, من باب التمثيل والتنويع. فالمقصود هو تقريب الفهم وليس تحديد مثلا هنا الطهارة ما هي بالضبط, واضح. لأنه كما ذكرت لكم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, حتى الرجال أيضا مطهرون. فحتى مجرد السماع فضلا عن أنهم يقولون لغوا أو يقولون تأثيما لا يسمعون لا من بعضهم ولا من أنفسهم ولا من غيرهم لا لغوا ولا تأثيما, فهمتم؟ وهذا من بلاغة لفظ القرآن أنه يأتي بالألفاظ القليلة المجملة التي تدل على المعاني الكثيرة, واضح. فلو قال هنا مثلا لهم أزواج لا يحضن أو لهم أزواج مطيعات أو يعني خاضعات أو غير ذلك ما تغني عن لفظ كلمة مطهرة. فكلمة مطهرة لو كما يعني يقول بعض السلف لو قلبت الدنيا لو قلبت كلمات اللغة لتبحث عن كلمة تحل محل كلمة مطهرة هنا لا تجد, واضح. وهذا كما ذكرت لكم من بلاغة لفظ القرآن ودلالته بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة والعظيمة في آن واحد. وفي المقابل أيضا تعرفون قيمة ما يروى عن السلف رحمهم الله تعالى من التفسير ولو كان يشبه بعضه بعضا أو ربما أحيانا تظن أنه ما هو إلا تكرار, فإن فيه من الفائدة واللطافة التي قد يزيد بها أحدهم عن الآخر ما يعنيك. طيب, قال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال الشيخ رحمه الله: قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. ومعنى الآية، طبعا هذا بيان لسبب النزول، هذا بيان لسبب النزول. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، بأي شيء كان، صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، فيصدق يعني ضربك بأدنى شيء. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، إذا كانت موصولة فبعوضة ماذا تكون؟ ها؟ لا معلش أعيد ترتيب الجملة يا أخوان، أن يضرب مثلا الذي بعوضة، أيوة إذا قلنا أن موصولة فتكون بمعنى الذي، الذي بعوضة يعني الذي يكون بعوضة، لأنه لابد بعد أي بعد اسم بعد الموصول أن يكون إيش؟ جملة فعلية تكون صلة الموصول، ولذلك هنا لابد أن تقدر بعد الاسم الموصول فعلا، إن لم يكن موجود فلا بد أن تقدره. فهمتم الصورة؟ أي طيب، فتكون إذا معربة بإعرابها يعني على ترتيب الجملة. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت: وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. طيب، أولا أنا أريد أن أقف قبل أن أدخل في قضية بعوضة فما فوقها في قوله قال السدي في تفسيره، هكذا عندكم؟ ها؟ الآن ماذا تستفيدون من هذه الكلمة؟ نعم أيها أن السدي له تفسير مكتوب، أن السدي له تفسير مكتوب، وهكذا طبعا أيضا الكلبي، وهكذا سفيان بن عيينة، فهمتم، وسفيان الثوري وغيرهم. فإذا نفهم من هذا، وهذا نذكر الشيخ عبد العزيز حتى ما يزعل علينا، نفهم من هذا أن كتابة التفسير كانت موجودة في عهد التابعين ثم أتباع التابعين، في عهد التابعين ثم أتباع التابعين. أما عهد التابعين فمثل ماذا؟ تفسير من؟ مجاهد، مجاهد، فهمتم؟ إيه. وسيرد إن شاء الله تعالى في موضعي، خلونا. لكن الآن السدي، وهو السدي من التابعين ولا من أتباع التابعين؟ من أتباع التابعين، تنتبهون. ويروي عن ابن مسعود، إذن في واسطة بينه وبين ابن مسعود. هذه الصحف تسمى ما كتبه الصحابة ما كتبه التابعون بالذات وتابع التابعين، يسمى صحف التفسير. هذه كثير منها يرويها ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم بأسانيدهما كاملة، وأنصحكم بقراءة بحث الأسانيد المتكررة عند ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو منشور في الشبكة وبحث في جامعة أم القرى، وجميل جدا حقيقة. إذن كثير من هذه الصحف التي كانت تروى، بغض النظر عن رأينا فيها من حيث الصحة والضعف، فلا شك أن تفسير السدي وتفسير الكلبي، تفسير السدي ضعيف، وأما تفسير الكلبي فهو متروك، فهمتم؟ أي وغيرها كثير، مثل تفسير سنيد أيضا وأشياء كثيرة. لكن يبقى أنها فيها أمران: الأمر الأول ما يروي عن الصحابة والتابعين فهذا يكون بحسب إسناده، وما يقوله هو فهذا يكون تفسيرا منسوبا إليه. وهذا عند السدي وعند الكلبي كثير، وقد يكون عند غيرهم قليل جدا، مثل السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فإنهما قل ما يتكلمان عن معنى آية من عند أنفسهما، فغالب ما يذكرانه إنما يذكرانه بالرواية فقط. واضح يا إخوان؟ فتنتبهون لهذا، وهذه من علم مرويات التفسير، يعني نعطيكم إياها من باب الفائدة. أن ابن كثير رحمه الله هنا قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود، لأنه سيأتينا أقوال كثيرة للسدي عند ابن كثير ولا يسندها إلى تفسيره. أما البغوي رحمه الله فقد ذكر أسانيده إلى هذه الصحف أو الكتب، أو من يروي هذه الصحف ممن جمعها بعد ذلك كالثعلبي وغيره، كشيخه الثعلبي وغيره، في أول كتابه معالم التنزيل. طيب، السبب النزول هنا المذكور لا يظهر، والله تعالى أعلم، أنه سبب مباشر، لكن يستأنس به. نعم يستأنس به. هل يؤثر في المعنى أنه الذي يعني سبب نزول هذه الآية وقول المنافقين أو قول غيرهم، مثلا كاليهود كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا عليه في مواضع أخرى؟ لا يؤثر. واضح؟ فهذا مثال على أسباب النزول التي لا تؤثر في المعنى. فأسباب النزول التي لا تؤثر في المعنى لا يتطلب فيها الصحة والضعف مثل ما يتطلب في أسباب النزول التي تغير في المعنى، مثل أسباب النزول التي تغير في المعنى. لماذا؟ لأن التي تغير في المعنى يترتب عليها الحكم، أما هذه فلا يترتب عليها شيء. عرفنا أن هذه الآية نزلت بهذا السبب أو نزلت بغيره أو نزلت بدون سبب، لا يتغير من معنى الآية شيء. فهمتم؟ واضح الصورة؟ طيب، مسألة ما هل هي موصولة وإلا هنا للتقليل، كان من كثير رحمه الله يرجح ماذا؟ أنها للتقليل. جميل، مع أيضا تقديره لما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، وأنها تكون بمعنى الذي. طيب، أنا سؤالي هنا على اختلاف الإعراب، هنا لا شك أن المعنى سيتغير، لكن هل هذا التغير مؤثر أو غير مؤثر من ناحية تفسيرية؟ ها؟ لا يؤثر. إن قلنا أنه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، يعني قل أو كثر، أو قلنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أيوة، الذي هو بعوضة أو ما دونها أو ما فوقها، ما يتغير المعنى. فهمتم؟ إيه؟ فهذا من الاختلاف الذي النقاش فيه لا يحتاج إلى تطويل، يكفي أن تعرض فيه القولين وتمضي. يعني هل يحتاج المسألة هنا إلى ترجيح؟ ما تحتاج إلى ترجيح من ناحية النظر إلى المعنى، لكن قطعا قد تحتاج إلى ترجيح من ناحية ماذا؟ الناحية الإعرابية. فهمتم؟ أما من حيث المعنى فلا يتغير، سواء قلت أنما هنا للتقليل أو قلت أنها موصولة. واضح يا إخوان؟ أنا هذا يهمني، لأن هذه هي مهارات التفسير، فحتى تفهموا الفروق بين هذه الأشياء وتعرفوا أنه والله لا، ليس كل إعراب مهم، أو ليس كل إعراب يعني معليش يجب أن نختار فيه ونقول لا، نحن نختار هذا الوجه أو نختار ذاك الوجه. فهنا لا إشكال في أي وجه كان، المعنى صحيح. طيب، قال وقوله فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فوق ذلك يعني هو أخف أكثر من أن يكون شحيحا ولئيما، إذن هو أقل وليس بمعنى أكثر. فهمتم؟ فهو أكثر في القلة والذمامة والعياذ بالله عز وجل. وهنا نقول فما فوقها يعني فما دونها، يعني فما هو أقل وأصغر شأنا من البعوضة. وهذا طبعا يدل عليه اللغة، ويدل عليه أيضا استعمال العرب، وهو الشائع في استعمالهم، ولذلك لا يستغرب أن يقول السلف فما فوقها يعني فما دونها. ويأتينا بعض الذين يفسرون التفسير العلمي الحديث أو ما يتكلمون عن الإعجاز العلمي الحديث، ويقول لك فما فوقها يعني فوق ظهرها، وأن السلف كلهم ما فهموها لأنهم يقولون فما دونها. لا، هذا ليس من أساليب العرب، واضح؟ هنا قال فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف الرجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. والثاني فما فوقها، أي فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، يعني يرى أن فما فوقها يعني فما أكبر منها، ولا إشكال في هذا. المقصود أنه لا تستغرب أن يضرب الله عز وجل لك مثلا بأي شيء، بأي شيء. وهذا تلاحظون أن الله عز وجل ضرب مثلا بالذي أخذ الكتاب ولم يعمل به بالكلب، وضرب مثلا بأهل الكتاب الذين أخذوا التوراة ولم يعملوا بها بالحمار يحمل أسفارا، وضرب مثلا للمنافقين بأنهم كأنهم خشب مسندة، وضرب مثلا للذين لا يسمعون ولا يعقلون ولا يعون ولا يعني يتحركون لما يأتيهم من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم كالأنعام وغير ذلك. وضرب مثلا للمؤمن والكافر بالعبد المملوك الذي هو لشخص، والعبد المملوك الذي فيه شركاء متشاكسون وغير ذلك. ولله عز وجل المثل الأعلى، وهو له أن يضرب المثل بما شاء، كما أن له سبحانه وتعالى أن يقسم بمخلوقاته بما شاء، والله عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم وعلى أمر عظيم. فينتبه لمثل هذه الأشياء. طيب، أيضا هذا تلاحظون أنتم أيضا أنها الخلاف هنا أنه فما فوقها بمعنى فما هو أقل منها، أو فما فوقها بمعنى فما هو أكبر منها، هل له يعني أثر في المعنى؟ لا إشكال فيه، لا إشكال فيه بالنظر من لماذا؟ لأساليب لغة العرب، لأساليب لغة العرب. طيب، قال فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا الآية. ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وقال ضرب الله يعني فكيف ترضون لله الشريك، أنتم لا ترضون أن يكون مملوكك شريكا لك في رزقك ومالك، بل أحيانا لا ترضى أن يكون ابنك شريكا لك في رزقك ومالك فضلا عن مملوكك، فكيف ترضى هذا لله وأنت مهما كنت مملوك لله. وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقد قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض وفي القرآن أمثال كثيرة ذكرتها لكم في الدرس الماضي، قلنا لكم كم هي مثل يا سرع ما تنسون يا بني آدم كم 12؟ الله يغفر لك، بس الله انك نايم على ما قالوا المصريين على ودنيك كلهم. 67 مثل ذكرت لكم من شيخ الإسلام ذكرها متتابعة ابتداء من قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وانتهاء من قوله ايش كالعهن المنفوش، فذكر 67 مثل في القرآن، وهذه تسمى الأمثال الصريحة. وقلنا لكم إن القسم الثاني من الأمثال هو الأمثال الكامنة، وقلنا لكم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول القرآن كله أمثال على هذا، الأمثال الكامنة يعني الأمثال المعنوية غير المصرح بها، أما المصرح بها فيها 67 مثل. ما عندي إشكالية قد تختلف مع شيخ الإسلام في 1، 2، 3، لكن في النهاية هو أحصاها وسردها سردا متتابعة فعددتها فوجدتها 67 مثل. ترى هذه الفوائد تطير منكم كثير إذا ما تكتبونها. طيب أنا ذكرتها لكم عند مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لو مرة ثانية سألتكم وجدت أن الأمور طارت مشكلة نعم. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن، إذا ما سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، وهذا من لطائف ابن كثير رحمه الله. قال لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني ليس كل أحد يوفق لفهم هذه الأمثال، إنما يفهمها ويعقلها العالمون بالله عز وجل. فعادم يعني ما الذي فهمه هذا السلف، هذا الرجل الصالح لما قال هذا الكلام ويقول بكيت على نفسي؟ فهم أنه إذا لم يفهم المثل الذي ضربه الله فإن عنده خلل في العلم بالله، عنده ضعف يحتاج إلى معالجة. واضح يا إخوان؟ يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى إنعاش. فهو ينعش نفسه ويحيي قلبه بدمعة لله عز وجل. قال وقال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فإذا مسألة ضرب الأمثال مسألة مهمة جدا، وذكرت لكم أهم الكتب فيها سابقا في شرح رسالة ابن قاسم في أصول التفسير، وأيضا ذكرناها لكم في أول ما تكلمنا عند المثل عند قوله إيش مثل كمثل الذي استوقد. قلنا لكم أنه في رسالة لابن القيم عن ضرب الأمثال وهي جزء من كتاب إعلام الموقعين، وهي رسالة مهمة جدا وقوية جدا في مسألة الأمثال. وكذلك أيضا ذكرت لكم أنه من أفضل الكتب الحديثة في مسألة الأمثال ضرب الأمثال في القرآن الكريم لعبد المجيد البيانوني، وهو كتاب صغير يعني قرابة يمكن 150 صفحة أو يعني ما بين 150 إلى 200، ولكنه جميل جيد. قال رحمه الله قال قتادة أن يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني الخزنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني المؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن هذا هو شأن القرآن كله، وشأن خاص من القرآن في الأمثال. واضح يا إخوان؟ ولذلك قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا شأن القرآن، يعني هذا وصف من أوصاف القرآن وأثر من أثار القرآن مطلقا، ولكنه في الأمثال على وجه الأخص. واضح؟ كما سيأتينا أيضا على أنه في المتشابه على وجه أخص وأخص، يعني أدق حتى من مسألة الأمثال كما سيرد معنا إن شاء الله في أول سورة آل عمران. فإذا نفهم من هذا يا أخوان أنه لا يمنع أن يتصف القرآن بشيء وأن يكون بعض القرآن موصوفا بشيء إيش أكثر منه. ولذلك الذين قالوا إنه لا تفاضل في القرآن وقعوا في إشكالية كبيرة جدا عندهم. كيف يقولون لا تفاضل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب رضي الله عنه لو علمنك أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. واضح يا إخوان؟ فإذا يقع التفاضل في القرآن، ولا يعني وقوع التفاضل في القرآن على أن القرآن غير فاضل أو على أن بقية القرآن أقل فضلا، فهمتم؟ لكن الله عز وجل يختص من رسله من يشاء ويختص من كلامه ما يشاء. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ واضح إخوان؟ ترى كلام مفهوم يعني دقيق في مسائل الاعتقاد والفرق بيننا يعني بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين. المسألة ليست مسألة تنظير. الله عز وجل، أنا أعطيتكم الآن المثل واضح جدا أمامكم، الله عز وجل يقول عن المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، صح؟ ويقول عن القرآن أنه إيش؟ يضل به ويهدي، كما ذكرت لكم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضكم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. فإذا القرآن كما قال أيضا في الآية الأخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا مطلق في كل القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الفاتحة وما يدريك أنها رقية؟ لا، ما يعارضه، واضح. فالقرآن كله شفاء، والفاتحة امتازت عنه بزيادة في التخصيص. فهمتم؟ هذه المسألة إذا فهمناها سهل علينا فهم مسألة التفاضل، فهم علينا مسألة يعني مثلا فضل الأمثال وأهميتها في قضية زيادة الإيمان أو معالجة النفس إلى غير ذلك. فهمنا يعني مسائل كثيرة من هذا الباب، واضح إخوان؟ طيب، وهذه مسألة ما يسمى التفاضل في القرآن، التفاضل في القرآن، وهي مسألة حقيقة جديرة بالبحث. طيب، قال ابن مسعود وغيره يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له موافق وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. وهذا مثله يعني مثلا ابن مسعود الآن يقول هذا خاص بالمنافقين، هل هذا خاص بالمنافقين وإلا أيضا اليهود؟ اليهود لماذا قلنا أنه مغضوب عليهم؟ لأنهم يتلون الكتاب ولا يتبعونه، فهمتم؟ فلا شك أن الذي يتلو الكتاب ولا يتبعه يزيد به ضلالا والعياذ بالله عز وجل. فإذا الآن الإنسان بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يزيد إيمانا بهذا القرآن وإما أن يزيد ضلالا والعياذ بالله. فإذا إذا وجدت نفسك أنك تزيد إيمانا بتلاوتك وقراءتك وتفكرك وتدبرك وتتبعك لمعاني كلام الله عز وجل والنظر في هذه الأمثال التي يذكرها سبحانه وتعالى تزيد إيمانا، فهذا دليل على أن قلبك حي. وإن رأيت أنك لا تزيد إيمانا بل أنك تنقص وتضعف، فهذا دليل على أنك مريض، فأصبح ما يستجلب به العافية عندك يستجلب به المرض، فتحتاج أن تعالج نفسك، واضح يا إخوان؟ فإذا هذا من المقاييس الذاتية كما يسميه كثير من علماء النفس. انظر حالك مع القرآن، فبقدر حالك مع القرآن بقدر معرفتك لصحة نفسك ومرضها. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بهذا القرآن، الله المستعان. قال ويهدي به من ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قال قتادة هم المنافقون، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرف ويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 50 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فإذا الآن تلاحظون كيف تعامل ابن كثير رحمه الله مع قول قتادة ومع قول من؟ ها؟ من الذي قال إن يهدي يضل به كثيرا يعني المنافق؟ ابن مسعود. فلاحظتم حسن أدبه، ذكر أن هذا يقول المنافق وأن هذا يقول المنافق، وذكر أن الآية الأولى حملها على ماذا؟ على الكافر. لكن هل حملها على الكافر أيضا يخرج المنافق؟ لا يخرج المنافق، واضح؟ لا يخرج المنافق، ولكن المنافق أشبه الكافر من هذا الوجه. المنافق وإن كان ظاهره الإيمان إلا أنه أشبه الكافر من هذا الوجه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما تعرفون كما في سورة الحديد فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى، يعني كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، فهمتم؟ إيه، وقعتم في الشك، وقعتم في الريبة، نسأل الله العفو والعافية إخوان. ولذلك يا إخوان أخطر شيء على الإنسان هو معالجة هذا القلب، لأن يعني هذا القلب خطير، قد يؤدي بك إلى المهالك، قد يجعلك تشبه الكفار أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من خلال أمور لا تظن أنك تقع فيها والعياذ بالله عز وجل. ولذلك الله عز وجل جعل لك هذا الميزان وهو القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى موقفك منهما، فبقدر موقفك منهما بقدر قربك من الله عز وجل وبعدك عنه. فلا تبتعد عن حبيبك، فلا تبتعد عن حبيبك، واقرب إلى ربك فهو بك أرحم وألطف. قال رحمه الله وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سورة الرعد مكية ولا مدنية مشايخ؟ ها؟ مدنية ولا مكية؟ ها؟ مكية. سورة الرعد مكية. فابن كثير رحمه الله يعني يبين أحد أسباب ترجيحه، لأن المعنى المقصود به هنا الكافر وليس المنافق، لأن سورة البقرة مدنية والمنافقون شهود حضور بالمدينة والذكر لهم متأتي، لكن في سورة الرعد واضح أن الآية في الكفار، واضح؟ ففسر هذه الآية بتلك الآية من باب التشابه والاقتران، من باب التشابه والاقتران. وهذا مسلك عندي من كثير رحمه الله كثير ستجدونه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. وهذا من قوة استحضاره للآيات، فإن الإنسان لا يمكن من مثل هذا إلا إذا كان مستحضرا للآيات، وهو واضح عند ابن كثير رحمه الله. كما ذكرت لكم أن ابن كثير لم يبدأ تفسيره من سورة البقرة وإنما بدأ من سورة الأنعام، فسورة البقرة أنصح تبين أقول من آخر ما كتب، بدأ من سورة الأنعام واستمر إلى الناس ثم رجع إلى سورة الفاتحة والبقرة إلى أن وصل إلى الأنعام مرة أخرى. قال رحمه الله وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله عليه الصلاة والسلام ونقضهم ذلك وتركهم العمل به، وهذا واضح صح. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، يعني من أهل الكتاب، وعهد الله الذين قضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال رحمه الله: وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. طبعا تعرفون ليش اختيار ابن جرير؟ ها، ولو أذكركم يعني يرى أن كل الآيات الأولى في سورة البقرة هي خاصة بأهل الكتاب. أيوة، انتبهوا لهذا. وهل طيب قوله يعارض قول الجمهور؟ ما يعارض قول الجمهور، واضح. لكن هذا يعني نقول نحن هذا مذكور في آيات أخرى على الخصوص، يعني جحود أهل الكتاب مذكور على الخصوص، لكن جحود الكفار المطلق أيضا مذكور في آيات أخرى، واضح. فكلا القولين صحيح، لكن لا شك أن قول الجمهور أولى. قال: وقول مقاتل بن حيان، يعني هو قول اختيار بن جرير وقول مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إليهم جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه، وما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أنهم مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن. طب هل هذا القول يعارض القول الأول أو يؤيده؟ ويؤيده، واضح. لكن أولئك قالوا إن العهد هو المذكور في الكتب السابقة، وهؤلاء قالوا لا، وحتى ما جعله الله عز وجل في الآيات الكونية والآيات التي أعطاها لأنبيائه اللي هي المعجزات. قال: وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم، الذي وصف في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآيتين. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. أيضا هذا القول أخذ العهد هل يعارض القول الثالث والأول؟ ما يعارضها، واضح إخوان. نعم. قال: وقوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني لا إشكال في أنه خاسرون في الآخرة، وإن كانوا أيضا هم خاسرين في الدنيا لتركهم النعيم الذي فاتهم بالإيمان بالله والاطمئنان إليه، واضح. نعم. وقال ابن جرير: الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال في بيعه، يوضع يعني ينقص من الإضاءة، بأن يوضع من رأس المال في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. تفضل. نعم. المتكلمين ينكرون أن يكون في كلام الله فاضل ومفضول، ونقول لهم إن هذا لا يمتنع، لأنه لا يعني وجود الفاضل على نقص فيما سواه، فهمت؟ فيبقى فضل القرآن كله ظاهر وواضح ومستقر، وإن كانت الفاتحة أفضل وآية الكرسي أفضل إلى غير ذلك، فهمت؟ اي وضع الآيات في إيش؟ أي أي نعم أي ما يمنع تنزيل الآيات على الوقائع لا إشكال فيه، لكن بشرط أن تكون مترتبة على المعنى، شرط أن تكون مترتبة على المعنى، يعني لابد أن يكون المعنى صحيح، واضح؟ إيه. ولهذا يعني كما يقولون من التمثيل بالقرآن، والتمثيل بالقرآن لا إشكال فيه. وأنت تلاحظ أن الصحابة والتابعين يقولون هذه الآية نزلت في كذا، نزلت في الخوارج، الخوارج أصلا لم يوجدوا إلا بعد نزول القرآن. طيب الأمثال الكامنة إيش فيها؟ لا إيه طبعا تنطبق. نعم هذا السؤال يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، مع أن نرى أن العلماء يختلفون في بعض الأمثال الواردة في القرآن، فكيف يكون هذا؟ هذا من عقلانها، إيه من إعمال العقل فيها، فهمت؟ فإعمال العقل فيها، هذا المثل هل هو خاص بهؤلاء أو ليس خاصا بهؤلاء، هل يعم هؤلاء أو لا يدخل في هؤلاء، هذا من ماذا؟ من عقلان المثل، واضح؟ فلا لا يضر، يعني كما يقول شيخ الإسلام قد يثبت الشيء دليلا وإن اختلفنا في طريقة الاستدلال به، فوجود مثلا أن القرآن معجز هذا مستقر لا أحد يشك فيه. كيف صار القرآن معجز؟ ما يلزم أننا نتفق إلا أن نقول وجها واحدا، واضح؟ نعم. هل يصح أن تفسير ابن كثير اختصار لتفسير ابن جرير؟ لا لا يصح. جزاك الله خير. تفضل. لا معليش، الإعراب لا نقول إنه لا أثر له على المعنى مطلقا، لكن أنا أقول أن الإعراب نوعين، الإعراب الذي يريده المفسرون نوعان، نوع له أثر في المعنى فهذا ينبغي الاهتمام به واعتباره جزءا من التفسير، ونوع لا يؤثر في المعنى، واضح؟ فهذا لا يلزم منه الترجيح، حتى وإن ذكرته مثل ما ذكره ابن كثير لا يلزم أن ترجح بين القولين، هل ما هنا موصولة ولا ليست موصولة؟ لا لا يضر. ليش؟ لأنها إن كانت هذا أو كانت هذا فمعنى الآية واحد، وهي في النهاية سواء كانت اسما موصولا أو للتأكيد هي تفيد التوكيد، فهمت؟ فأنا قصدي أنه هنا لا يلزم الترجيح، مو لا يلزم يعني ليست من التفسير. ما يختلف المعنى، هل هي للتأكيد ولا موصولة؟ ما يختلف المعنى، عطنيات يختلف.
بنى على هذا الإعراب معنى هنا ومعنى هنا،
كليهما واحد، كلا المعنيين واحد، فهمت؟ كلا المعنيين واحد، اي ما فاصلا حتى وجود الاسم الموصول هنا هو للتأكيد، يعني انت لو حذفت الاسم الموصول لا يتغير من معنى الجملة شيء. نعم نعم.
شيخنا قرأت في القراءات الزجوية ذكر الشيخ عن قوله تعالى القراءة السبعية سلام على آل ياسر،
نعم
ذكر الشيخ هذا عن ابن عباس أن ياسر هو آل محمد، فهل ممكن الشيخ أن توصل ياسر بن محمد صلى الله عليه وسلم؟
إيه بناء على هذا نعم، فهمت؟ لكن هذا القول ضعيف، هو طبعا عندهم خلاف هل ياسين وطاها من الأحرف المقطعة وليست من الأحرف المقطعة، بناء على هذا. السلام.
بالنسبة لتفاضل القرآن هل يمكن أن يقال بالنظر إلى أن القرآن كلام الله وصفته كلام فاضل، ولكن بالنظر إلى تفاضل ما ذكر وما تعلق بعض الآيات بعض الأشياء وبعض الفضائل فكيف تفاضل؟
طيب الخلق أليسوا كلهم خلق الله؟ جميل، ومع ذلك الله عز وجل جعل بينهم تفاضل، فالله عز وجل جعل بين كلامه تفاضل، إيش المشكلة؟ نعم حتى صفته، ولذلك مثلا حتى صفات الله عز وجل بعضها أفضل من بعض، وأسماؤه سبحانه وتعالى، ولذلك ورد قضية الاسم الأعظم ما هو اختلف العلماء فيه، فإذا قلنا أن هذا لأنه متعلق بالله لا يكون فيه تفاضل، فكيف يكون تفاضل؟ إذن لا معنى لوجود الاسم الأعظم، فهمت؟ ولا معنى للدعاء ببعض الأسماء والأوصاف دون بعض في بعض الحالات. نعم. أبدا تفضل. السلام عليكم. ولا وطن السميات ولا قلبي على قلبي بشرنا بشرنا. صحيح، هو يشبهه فيما يعرفون ولكنه يختلف عنه في حقيقته، فهمت؟ فأنت إذا ذقت رمان الجنة ستعرف أنه ليس رمان الدنيا، فهمت؟ نعم، هذا المقصد. نعم. كلها هي المسألة كما ذكرت لك أنا، هي مسألة عقدية عند المتكلمين، فهم يرون مثل ما نسميه نحن إقفال باب التفاضل تماما، وهذا لا يمكن، مو صحيح، يعني النصوص الشرعية لا تؤيدك. لكن لماذا تفهم أنت أن 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 التفاضل فيه نقص؟ أيوه، لا لا، بالعكس، التفاضل لا يدل على النقص، لا يدل على أن المفضول أقل شأنا من غيره، بل هو ترقم في الكمالات كما يقال. القضية العقلية مشكلة. أي نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.